بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف ما بدأناه من الضوابط وما يتعلق بالمتن. وصلنا إلى الضابط 27، استئذان ولي الأمر المسلم للجهاد شرط. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الضابط الأول من ضوابط الجهاد، وهو سلامة القصد، وأن يكون جهاد المرء لإعلاء راية العقيدة وليست للطائفية أو الحزبية أو لمجرد القتل. وهذا الضابط هو الضابط الثاني من الضوابط المهمة في باب الجهاد، وهو أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر. ولذلك تجدون أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر فيستأذنونه للخروج للجهاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. يعني الجهاد لابد أن يكون تحت راية، ويكون بعد استئذان ولي الأمر، بعد استئذان ولي الأمر. فإن حصلت الحاجة للجهاد ومنعه ولي الأمر فإن المرء لا يأثم، المرء العادي لا يأثم، وإنما الإثم يرجع إلى ولي الأمر، ولكن لا يخرج الإنسان إلا بإذن ولي الأمر، إلا بإذن ولي الأمر. فالجهاد من القضايا العظيمة التي توكل إلى ولاة الأمر وترجع إليهم. في دولة الإسلام هناك أمور وقضايا كبيرة كالجهاد وإقامة الحدود والأحكام العامة والتعامل مع الكفار، فهذه لا تكون للأفراد، لا تكون للأفراد، وإنما تكون لولاة الأمر ومن ينوب عنهم في ذلكم. ولذلك حصل خلل كثير عند بعض من لم يلتزم هذه الشروط الشرعية في باب الجهاد، فتجده يسافر ربما من غير إذن ولي الأمر ومن غير إذن والديه، وربما ينضم تحت جماعات حزبية أو رايات عمية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو التزم الإنسان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لحصلت له السلامة في هذا الباب. هذا ما يتعلق بهذا الضابط. أما بالنسبة للمتن، انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام حول التمائم والرقى، ثم ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالحسد والعين. بعد ذلك الناظم دخل قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذه الأبيات إلى أبيات السحر كلها تتكلم عن بدع المقابر والقبور. بدع المقابر والقبور، الناظم رحمه الله خص 30 بيتا للكلام حول بدع القبور المختلفة، بدع التبرك وبدع الزيارة وبدع التوسل وبدع البناء على القبور وغير ذلك، فذكر هذه البدع متسلسلة متوالية. وهذا الموضوع، موضوع بدع القبور، من المباحث المهمة جدا، وخاصة في هذه العصور، لأن هناك من يلقي الشبه على الناس كأرباب التصوف ويزينون للناس هذه البدع والمحدثات ويستدلون لها ويلوون أعناق النصوص لتوافق أهواءهم الشاذة. وكما سيأتي أن الناظم ذكر التحسر وحال الإسلام من كثرة الأضرحة الموجودة اليوم في العالم، هذا الناظم ذكر في زمانه، فكيف بزماننا الآن والأضرحة قد ارتفعت وكثرت في بلاد المسلمين وصارت أماكن لفعل الشرك والبدع. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه. ذكر أن من أعمال أهل الشرك تعظيم الأمور التي لم يأذن الله عز وجل بأن تعظم. إذا أردنا أن نعرف أن هذا الشيء معظم، فما السبيل إلى معرفة ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك إلا النص، إلا النص. لو قلنا ماء زمزم ماء عظيم مبارك، كيف عرفنا ذلك؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا بركة ماء زمزم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد وذكر أن هذه الشجرة عظيمة مباركة، نقول له: ما الدليل؟ من أين أتت هذه البركة؟ وما هو وجه التعظيم لهذه الشجرة؟ فإنه سينقطع، لأنه لا نص له على ذلك. لذلك يقول: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذه أول بدعة من البدع التي ستأتي تباعا، وهذا الذي سنقتصر عليه في هذا اليوم، وهي بدعة اتخاذ القبور عيدا. بدعة اتخاذ القبور عيدا. قال: متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. اتخاذ القبور أعياد، كيف تتخذ أعياد؟ ما هو العيد؟ العيد في لغة العرب ما يعود ويتكرر، ما يعود ويتكرر. وسمي العيد عيدا للمعاودة، مثلا عيد الفطر سمي عيدا لأنه في كل سنة بعد شهر رمضان يتكرر هذا العيد عند المسلمين، وهكذا عيد الأضحى. فإنما هي مأخوذة من ماذا؟ من التكرر. ثم قال أهل العلم: الأعياد قد تكون زمانية وقد تكون مكانية، قد تكون زمانية أو مكانية. الزمانية هي التي تحدد بزمان محدد، اليوم الأول من شوال عرف بأنه ماذا؟ عيد الفطر. وأما الأعياد المكانية فهي الأماكن التي تزار على وجه التكرار، على وجه التكرار. ولذلك جاءت هذه المسألة وهي اتخاذ القبور عيدا، من يخصص زيارة القبور في أيام معينة أو في أسابيع معينة أو في شهور معينة ويكرر هذه الزيارة ويلتزمها على وجه مخصوص. أولا ينبغي أن نعرف أن زيارة القبور من غير تخصيص من السنة، من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا؟ لأنها سبب ترقيق القلوب وسبب للموعظة وسبب لأن يتذكر الإنسان الآخرة، سبب لأن يتذكر الإنسان الآخرة. لابد أن نعرف هذا الأمر، أن الزيارة العامة المطلقة للقبور هي من السنة، هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البدعية كما سيأتينا في التخصيص، البدعية سيأتينا في التخصيص. طيب، ما الدليل على عدم جواز اتخاذ القبور أعيادا؟ الدليل ما جاء في الحديث الصريح، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث كنت. هذا الحديث نص صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنه ينبغي الإكثار من النوافل في البيوت، نوافل العبادة كالصلاة والذكر والقرآن، ولا تهجر البيوت. بعض الناس يهجر العبادة في البيت. والفائدة الثانية أن القبور لا يصلى عندها، أن القبور لا يصلى عندها. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من مفهوم المخالفة، من مفهوم المخالفة، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ القبور لا يصلى عندها، القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها القرآن، وليست محلا للذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا البيوت مثل القبور، اجعلوا في البيوت العبادة والصلاة والقرآن، فلا تجعل مثل المقابر. فإذا هذا دليل أن القبور لا يصلى عندها ولا تكون مكان للقرآن والذكر، والبيوت تحيا فلا تشابه القبور. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه مكانا يزار تباعا بزيارات مخصصة. الآن أهل العلم لما يتكلمون عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يستحب لمن ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه التبع لا على وجه الاستقلال. يعني الآن لو قال إنسان أنا سأذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال هذا الكلام وهو يريد السفر من بلده، فإن هذا لا يجوز، يقع في ماذا؟ في شد الرحال. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فإنه يقع في المحذور. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء تبعا، فلا يجوز التخصيص. لو خصص الإنسان يوما معينا يزور فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسبوع أو في مناسبات معينة ويعتاد هذا الأمر، فإنه يدخل في ماذا؟ في صورة العيد، أي يدخل في هذا الأمر المبتدع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية لما علق على هذا الحديث قال: فمن الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، فمن الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، يعني لا تتخذ عيدا، لا تتخذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا. وأيضا من الأحاديث حديث مقارب في اللفظ، وفيه القصة المعروفة عن الحسن ابن علي رضي الله عنه، أنه لما رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه فيدعو، يدخل يستقبل القبلة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فرجة، مكان يتخذ دائما، يأتي ويدعو في هذا المكان. فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي سمعه عن جدي؟ من أبوه؟ علي بن أبي طالب. من جده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يصنع هذا الفعل، فقال له، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا. نفس يعني الحديث الماضي. هذا الحديث والذي قبله من الأحاديث العظيمة، وفيها ما يسمى عند أهل الأصول دلالة الأولى، قياس الأولى. قالوا: إذا جاء النهي عن جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. إذا جاء التحذير عن جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا فغيره من باب أولى. فكما الآن من القبور التي جعلت أعيادا في بلاد المسلمين ممن يقال عنهم أنهم أولياء تزار، فإذا جاء النهي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بغيرها من القبور. هذا الحديث صريح وواضح في النهي عن جعل القبور عيدا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: إن بعض الناس عمد إلى شبهة ساقطة فأوردها على هذا الحديث، وهذه الشبهة إيرادها ردها، يعني مجرد إيراد هذه الشبهة يتبين فيها ضعف هذه الشبهة لأنها خلاف النص الصريح. ما هذه الشبهة؟ قالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيدا، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، قال يعني لا تقصروا في الزيارة، فالذي في العيد يزار في الحول يعني في السنة مرة ومرتين، ولكن أنتم زوروا قبري في كل ساعة. يفهم من هذا الفهم، هذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم وتحريف لدلالات النصوص، وإلا فغيرها من الأحاديث التي فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد واضحة في أن هذا الكلام بعيد كل البعد. وأيضا من الأدلة الدليل الثالث ما جاء في موطأ الإمام مالك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا الحديث حسنه الألباني في تحذير الساجد. فإذا هذه ثلاثة أحاديث فيها بيان حرمة اتخاذ القبور أعيادا. ما وجه التحريم؟ ما وجه اتخاذ القبور أعيادا محرمة؟ لماذا حرم هذا الأمر؟ أولا لسد الذرائع، أولا لسد الذرائع، سد ذرائع الشرك. الشارع الحكيم يحرم ويسد الباب أمام كل ذريعة قد تؤدي إلى الشرك. الآن لو فتح المجال للناس بأن تجعل القبور أعيادا تزار تباعا وفي مواسم محددة وفي أيام محددة، هذا يفتح الباب إلى ماذا؟ الدعاء والاستغاثة والتبرك وغير ذلك مما نراه الآن في الواقع. الواقع يشهد لهذا. فلذلك جاء التحريم أولا لسد الذرائع، ثانيا لأنه من التشبه باليهود والنصارى، لأنه من التشبه باليهود والنصارى، فإنهم يزورون أصنامهم وأوثانهم في أوقات معينة، في أوقات معينة، ويجعلون لها أعيادا، ويجعلون لها أعيادا. وهذا ما نص عليه ابن القيم عند شرحه لهذا الحديث، وهذا الذي ذكره الناظم كفعل عابد الأوثان، كفعل عابد الأوثان. والوجه الثالث من وجوه تحريم جعل القبور أعيادا أنها من البدع المحدثة، من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وجوه التحريم ثلاثة: أولا سد الذرائع، ثانيا مشابهة اليهود والنصارى، ثالثا أنه من المحدثات. الذين أجازوا زيارة القبور على وجه الأعياد استدلوا بأحاديث مكذوبة نص عليها أهل العلم، ذكرها شيخ الإسلام تيمية والألباني وغيره. من هذه الأحاديث قولهم: من زار قبر والديه في يوم جمعة وقرأ ياسين غفر له. من زار قبر والديه في يوم جمعة وقرأ ياسين غفر له. هذا الحديث دعوة إلى ماذا؟ اتخاذ القبور عيدا، بأن تزار في كل جمعة، بأن تزار في كل جمعة. وستأتي صور جعل القبور أعيادا، وهذا الحديث الآن البعض يتعلق به ويعمل به وللأسف. وأيضا الحديث المشهور الذي ذكره السيوطي وغيره: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وهو حديث مكذوب باطل. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور. صور اتخاذ القبور أعيادا في وقت إن شاء الله صور كثيرة. الصورة الأولى الموالد الموسمية، الموالد الموسمية، يعني يجعلون في السنة يوم، يقولون هذا مولد الولي الفلاني، مولد الولي الفلاني، كما يحصل عند قبر البدوي وقبر الحسين في بعض البلدان. وهذه لو تقرؤون في تفاصيلها ترون العجب والعجاب من الاستعداد لها، أسابيع مسبقة وإضاءات وحفلات ورقص وطرب وأدعية وابتهالات حول القبور، وفيها من البدع ما فيها. وأيضا من صور هذه البدعة تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور، تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور، يعني في كل يوم جمعة يخصص زيارة المقابر، فيقع في جعل القبر عيدا، يقع في جعل القبر عيدا أي يتكرر زيارته في هذا اليوم. نعم شيخ تفضل.
اللهم
إذن الصورة الثانية من صور اتخاذ القبور عيدا بأن يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، وهذا هو الحاصل في بلادنا وللأسف، وهي بدعة بدأت تنتشر بين الناس رغم التحذير منها. فينبغي أن يبين للناس بأن زيارة القبور هي زيارة مطلقة عامة ولا تخص بيوم معين. وأيضا من هذه الصور من صور اتخاذ القبور أعيادا تخصيص زيارتها في يوم العيد، تخصيص زيارتها في يوم العيد. بعض الناس إذا انتهينا من صلاة العيد مباشرة يذهب إلى المقابر ويزور القبور، يقول لا نترك الأموات نزورهم في يوم العيد. هذه من البدع ومن مداخل الشيطان، هذا العيد للأحياء وليس للأموات. فتخصيص الزيارة في العيدين أيضا من صور جعل القبور أعيادا. وأيضا من الصور تخصيص زيارة القبور في ليلة النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان في بعض البلدان يذهبون إلى المقابر ويوقدون السرج ويجلسون ويدعون ويبتهلون في هذه الليلة. وأيضا من صور اتخاذها عيدا الزيارة الأربعينية، الزيارة الأربعينية هذه موجودة في هذه البلاد أيضا في بعض البلدان، وهي تخصيص زيارة للميت بعد مرور 40 يوم من دفنه، بعد مرور 40 يوم من دفنه. فبعض الناس إذا انتهت هذه المدة زار القبر، خصص هذا اليوم بالزيارة. فهذه الصور الخمسة هي من صور اتخاذ القبور أعيادة، صور اتخاذ القبور أعيادة. وللأسف أن بعض يعني القبور الموجودة وربما الأغلب لا يعرف أصحابها على الحقيقة، لا يعرف أصحابها على الحقيقة، ومع ذلك بسبب الجهل تخص هذه القبور بالزيارة ويجعل لها الأعياد. حتى ذكر ابن كثير وغيره أنه لا يعرف من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما تسافر إلى بعض البلدان العربية فتجد قبور كثيرة، يقول هذا قبر النبي فلان وهذا قبر النبي فلان، لا يثبت تاريخيا موقع أحد هذه القبور إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وحتى قبور الصحابة في أماكن كثيرة مختلف فيها، قبر الحسين رضي الله عنه مختلف فيه على 3 أقوال أو أكثر، فلا يعرف تحديد مكانه. ولذلك يعني جعل مثل هذه الأماكن هو من صنيع السدنة ومن يريد أن يتاجر باسم القبور، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيلا في مسألة البناء على القبور. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.